يقبل التحريم
في إيراد المعلومات وفي الاستدلال عليها، وهل هو من الكتب المذهبية أو من الكتب المقارنة، يعني هل يهتم بالرأي الواحد أو يذكر الآراء المتعددة. وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمناهج التأليف في علم أصول الفقه، فإن هذا العلم الذي هو علم أصول الفقه له منزلة كبيرة بين علوم الشريعة، لأنه يمثل أداة استنباط الأحكام، يمثل ميزانا للآراء الفقهية، يمكن بوساطته أن يميز الدارس والباحث بين الصواب والخطأ، بين المقبول والمردود، بين ما هو قريب من الصواب وما هو أقرب. فمسائل الخلاف الفقهية كثيرة ومتعددة ومتشعبة، وإنما توزن الأقوال بحسب قربها من الأدلة الشرعية وبعدها عنها. فالميزان الذي توزن به أقوال الرجال هو الأدلة، وهذا العلم يتناول الأدلة على وجه الإجمال وكيفية استنباط الأحكام منها، ولهذا يعرفونه بأنه طرق الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها يعني استفادة الأحكام من الأدلة أو ما يشبه الأدلة، تعبيرهم بطرق الأحكام لئلا يحصروها فيما هو دليل شرعي كالكتاب والسنة والإجماع والقياس مثلا، فهناك طرق أخرى هي لا تخرج عن فحوى الكتاب والسنة لكنها قد لا ترقى إلى أن تسمى دليلا، هي وسيلة لاكتساب الحكم من الدليل. أيضا الناس في هذا العصر بحاجة إلى الضبط والتقعيد والاختصار ووضوح المنهج، لم يعد لدى الناس كبير وقت في أن يعني يضيعوه في مسارب متعددة ومشارب مختلفة، وإنما يريدون قواعد وضوابط يبنى عليها معرفة الفقه. أيضا معرفة مناهج البحث أو مناهج التأليف، أن مناهج البحث قد تختلف عن مناهج التأليف، وإن كانت الكتب المؤلفة في علم أصول الفقه ترجع إلى مناهج بحثية رئيسة، وهي قد ضبطها علماء أصول الفقه من قبل، لأن علم أصول الفقه يعد منهجا في البحث في العلوم الشرعية، هو منهج البحث في العلوم الشرعية. إذا كان يعني رواد الثقافة والحضارة الغربية يعني يتغنون بستيوارت ميل وأضرابه ممن اخترعوا كما يزعمون المنهج الاستقرائي التجريبي، فأنت إذا نظرت إلى علم أصول الفقه تجده هو منهج للبحث في العلوم الشرعية عموما، لأن المناهج هي عبارة عن طرق مضبوطة منضبطة. المنهج في اللغة العرب ما هو؟ هو الطريق المسلوك، جادة مسلوكة مطروقة واضحة المعالم، لكن التأليف في أصول الفقه كما قلنا حينما نتكلم عن مناهجه نحن نتكلم عن يعني طرق المؤلفين من أصحاب المدارس الفقهية المختلفة في تأليف قواعد أئمتهم وضوابطهم التي اتبعوها للوصول إلى الفقه بالأحكام الفرعية العملية. علم أصول الفقه متى نشأ وكيف نشأ وأول من ألف فيه، لا نريد أن يعني نذهب بكم بعيدا، لكن نقول القواعد التي عرفت فيما بعد بعلم أصول الفقه كانت موجودة في أذهان الفقهاء من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن نشأ هذا العلم وأصبحت له كتب كثيرة متعددة. لكن فرق بين أن يكون المنهج معلوما فقط عند قلة من الناس وهم كبار الأئمة، وبين أن يكون متاحا أيضا لطلاب العلم، لأن طلاب العلم حينما يقرؤون الفقه ربما يشكل عليهم كيف توصل العالم إلى هذا الحكم، هذا حكم لا دليل عليه، هذا يعارض الآية الفلانية أو يعارض الحديث الفلاني. لكن إذا رجع إلى أصول الاستنباط وطرق الاستنباط وقواعد الاستنباط وعرفها يزول عن هذا الإشكال في الغالب، إلا أن يكون الفقيه قد أخطأ، ولا يستغرب أن يخطئ الفقيه. أول من ألف في علم أصول الفقه ووصل تأليفه إلينا هو الإمام الشافعي. هناك يعني كل من المذاهب يدعي أن أئمة مذهبه هم أول من ألف، فالحنفية يزعمون أن أبا يوسف سبق الشافعي في التأليف، وأيضا الشيعة يزعمون أن بعض أئمتهم ألفوا قبل غيرهم، وكل يعني يدعي، وهذه قد تكون من آثار التعصب المذهبي. لكن الكتاب الأول الذي وصل إلينا هو كتاب الأم للإمام الشافعي. هذا الكتاب موجود ومطبوع ومتداول، وهو إذا نظرت إليه تجده يعني إذا أمعنت النظر فيه وكنت قد قرأت كتاب سيبويه في النحو تجد أن بينهما تشابها، لأن البدايات دائما بدايات العلوم فيها تشابه، بدايات التأليف في كل علم، فتجد أنه تعرض لقضايا أصولية وقواعد أصولية، إما بأسمائها التي اشتهرت فيما بعد وإما بعبارات أخرى قد لا توحي بأنه يريد هذا. كتاب الرسالة سمي بالرسالة لأن الشافعي رحمه الله أرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي المحدث المعروف، ويقال إنه هو الذي طلب منه أن يضع كتابا يحتكم الناس إليه في خلافاتهم الفقهية فيتميز القول الأقرب للكتاب والسنة. لم يسمي الشافعي كتابه بالرسالة، ولكن اشتهر هذا الاسم إما لأجل أنه أرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي، وإما لأجل أن الناس في عصر أو بعد عصر الشافعي اصطلحوا على تسمية الكتب الصغيرة بالرسائل، وهذا الأمر يعني استمر إلى يومنا هذا، رسالة في كذا وله رسالة في كذا وله، وتجد هذه الرسائل في ورقات قليلة أو يعني عبارات يسيرة. الكتاب الرسالة قد يقول قائل لماذا لا يدرس في الجامعات ويكون هو المرجع؟ كتاب الرسالة ليس كتابا تعليميا لطلاب العلم المبتدئين، لأن معالم الأصول فيه ستجدها باهتة غير واضحة، وأسلوبه ليس أسلوب التدريس للمبتدئين. فالشافعي رحمه الله أولا هو معروف بأنه إمام في اللغة، يستشهد بأقواله كما يستشهد بأقوال الشعراء العرب قبل اختلاطهم بالعجمة، فأسلوبه أسلوب قوي. والأمر الثاني أنه لم يبوب كتابه تبويبا يسهل استيعابه، هو يعني مر على بعض الأبواب، تكلم في البيان أكثر ما أسهل، في البيان، في التخصيص، في العموم، أنواع العموم، موقف السنة من القرآن الناسخ والمنسوخ، تكلم كذلك في خبر الآحاد أو له أهمية كبرى، لأنه في عصره وجد من ينكر حجية خبر الآحاد، فكان من أهداف مثل هذا الكتاب الرد عليهم، وكان أحيانا يعني يسوق حديثه بقال وقلت. الكتاب مليء بالنصوص القرآنية وبتفسيرها وبالأحاديث والآثار، ولهذا يعني الذين صنفوا في تاريخ التشريع أو في مناهج التأليف في أصول الفقه لم يستطيعوا أن يصنفوا كتاب الشافعي ضمن الطرق الثلاث التي قالوا إن أصول الفقه كتب عليها ولا يتجاوزها، أخرجوه من هذا. أول من تكلم في مناهج التأليف في العلوم في أصول الفقه على وجه الخصوص وقسمه إلى ثلاث طرق فيما أعلم هو ابن خلدون. فابن خلدون رجل يهتم بمنشأ العلوم ويهتم بتقسيمها، عنده قدرة على النظرة الكلية العلوية المهيمنة، وهذه ميزة كبيرة إذا رزقها الإنسان يستفيد منها، لأن الكليات بقاؤها في الذهن فترة أطول واستمرارها معك أكثر، بينما الجزئيات تضيع. فكثير من طلاب العلم يعني يدقق النظر في جزئية لكن لا ينظر إلى موضعها من العلوم، بل لا ينظر إلى موضعها من العلم الذي يتعلمه، هي أين تقع منه. نحتاج إلى وضع خارطة للعلم الذي نريد أن ندرسه، وضع خارطة تقريبية للعلم الذي تريد أن تتناوله بالدراسة، أين أصوله ومهماته، وأين ما يأتي في الدرجة الثانية وفي الدرجة الثالثة إلى آخر الدرجات. فأنت إذا قسمت كل علم تريد أن تدرسه وتريد أن تكتسبه إلى هذه الأقسام لم تقدم الأقل أهمية على الأهم، بل تضع كل جزئية أو كل جانب من جوانب هذا العلم أو كل مسألة من مسائل في موضعها المناسب. هذا الأمر يعني ينبغي أن يكون حاضرا أيضا في أذهان المدرسين وأذهان واضعي المناهج للتدريس، ويبدو أن لدينا تقصيرا كبيرا في هذا الجانب، فلهذا الاستفادة من علم الأصول ربما درسه الطالب 8 فصول في الشريعة بواقع 4 ساعات ثم يخرج منه بشيء ضحل يسير، ربما لا يستفيد منه في حياته ولا ينزله إلى واقعه العملي. فالأمر يحتاج إلى، يعني أنا أحب من الإخوان الذين ابتدأوا دراسة هذا العلم أن يركزوا على وضع الخارطة للعلم، توضع كل مسألة في موضعها المناسب، لا تهتم بمسألة جزئية وتصرف وقتك فيها وأنت ربما لا تستفيد منها إلا النجاح والدرجة، ثم بعد هذا ربما تنسى. أقول إن ابن خلدون هو أول من قسم هذا جره الكلام إلى أنه عنده قدرة على النظرة الكلية العامة إلى العلوم، فيستطيع أن يصنف لك العلوم، يصنف المؤلفات في العلم الواحد، قسمها إلى 3 أقسام، ونحن سنأخذ هذه الطرق على اعتبار أنه استقر الأمر عليها فترة كبيرة من الزمن، ثم نضيف ما نرى أنه يعني من المهم إضافته. أول هذه الطرق التي ذكرها ابن خلدون هي طريقة الحنفية، وهو يسميها طريقة الفقهاء. هذه التسمية قد يكون أو قد يفهم منها بطريق مفهوم المخالفة أن الطريقة الأخرى لم يسلكها الفقهاء، أو يعني أن هذه الطريقة خاصة بالفقهاء، وأن الفقهاء وأن الذين سلكوا الطرق الأخرى ليسوا فقهاء، لكن هذا ليس واقعا ولا يعني يمت للواقع بصلة. سماها طريقة الفقهاء. هذه الطريقة إذا دققت النظر فيها هي من حيث أقسام المناهج، مناهج البحث، هي تقع في المنهج الاستقرائي. مناهج البحث الرئيسة 3: المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستدلالي أو الاستنباطي، والمنهج التاريخي أو الاستردادي، استعادة التاريخ ثم إسقاطه على الواقع. هذه مناهج موجودة كبرى، تنبثق عنها مناهج جزئية أخرى، تعرف هذه 3 مناهج البحث العامة يهتم بها الفلاسفة والذين يتكلمون في الفلسفة، فلسفة العلوم. لكن نحن الآن نريد أن نتكلم عن طريقة الحنفية في التأليف في أصول الفقه. قلنا إذا أردنا أن نعيدها إلى طريقة من طرق يعني أو من مناهج البحث، هي تدخل في منهج البحث الاستقرائي. ما هي خصائص هذه الطريقة؟ ما هي ميزاتها؟ ما هي عيوبها؟ ما هي الكتب المؤلفة فيها؟ كل طريقة سنقف عندها بهذه التساؤلات: خصائصها، ميزاتها، عيوبها، أهم الكتب، 4 نقاط في كل طريقة. طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء كما سماها ابن خلدون وتبعه على ذلك خلق كثير، هذه الطريقة تعتمد كما قلنا على أمر، وهو أن أصحاب هذه الطريقة يهتمون في المقام الأول باستنباط آراء الإمام أبي حنيفة وكبار تلاميذه كأبي يوسف ومحمد. كيف يستنبطونها؟ يستنبطونها من خلال يستنبطونها من خلال فتاواهم في الفروع الفقهية، فيقولون مثلا إن الإمام أبا حنيفة أفتى في المسألة الفلانية بكذا، أو قال في المسألة الفلانية كذا، فيكون الأصل عندنا، يكون الأصل عندنا يعني القاعدة عندنا كذا، يأخذون فتوى لأبي حنيفة مثلا يفهمون منها أنه لا يقول بمفهوم المخالفة مثلا، ولعل أكثركم يعرف معنى مفهوم المخالفة، ثم يقعدون قاعدة يقول أبو حنيفة لا يحتج بمفهوم المخالفة ولا يرى أن مفهوم المخالفة حجة مطلقا، أي مفهوم كان من مفاهيم المخالفة، مفهوم شرط، مفهوم يعني صفة، يعني أي مفهوم من مفاهيم المخالفة ما يحتج به. من أين أخذتموه؟ قالوا من قوله كذا ومن قوله كذا ومن قوله كذا في فتاوى، يعني مثلا قوله تعالى فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الذين يحتجون مفهوم المخالفة يقولون الذي ما يستطيع مهر حرة هو الذي يجوز له أن ينكح الأمة، ثم أيضا ليس كل أمة وإنما ينكح من فتياتكم المؤمنات، لأن مفهوم قصر الجواز على المؤمنات أن الأمة الكافرة ما يجوز نكاحها حتى وإن كانت كتابية. أبو حنيفة قال يجوز نكاح الكتابية وإن كانت أمة، فأخذوا من هذا قالوا إذن هو ما يقول مفهوم المخالفة، فيأخذون فتاوى الأئمة، يأخذون القواعد العامة من خلال فتاوى الأئمة. إذا استقام لهم هذا بمثالين ثلاثة أربعة، كل منهم المكثر ومنهم المقل، ذكروا الأصل وقالوا الأصل عندنا كذا، ثم بعد هذا بعد أن يتقرر الأصل منهم من يكتفي به، أصحاب المختصرات يكتفون به ولا يشيرون إلى مذهب المخالف، ومنهم من لا يكتفي به بل يقول الأصل عندنا كذا لأن أئمتنا قالوا كذا وكذا وكذا، ثم بعد هذا يأتي فيبحث عن أدلة تستدل أو تقوي هذا الأصل، وقد يستدل عليه من القرآن ومن السنة ومن العقل ومن أقوال الصحابة ومن أقوال أهل اللغة. فالطريق الأول تجد في عند أصحاب الكتب المختصرة، مثل يعني رسالة للكرخي في أصول مذهب أبي حنيفة مطبوعة مع تأسيس النظر، أو مثل تأسيس النظر أيضا للدبوسي يقول الأصل عند علمائنا كذا وكذا لأنهم أفتوا بكذا وكذا، فهو أخذ الأصل من فروع. هذه الطريقة الاستقرائية، يستقرأ فتاوى الأئمة فيأخذ منها قاعدة عامة، ثم قد يستدل عليها وقد يهمل الاستدلال، أيضا ربما يفرع عليها هو وينسب تفريعه للمذهب، يقول هذا هو المذهب يبني عليها فروعا، وهذا كثير. ميزات هذه الطريقة، هذه الطريقة تمتاز بأمرين مهمين. الأمر الأول البعد عن المسائل الأصولية التي لا ينبني عليها فقه عملي، كل مسألة لا ينبني عليها فقه لا يتعرضون لها، لأن هناك مسائل أدخلت في أصول الفقه وربما يعني ليست منه، فهؤلاء لا يذكرونها، هذه ميزة لهم يعني حفظ أوقات الناس بعدم تشتيت أذهانهم بمسائل لا ينبني عليها فروع فقهية، لأن الكلام في أصول الفقه. والميزة الثانية كثرة الفروع الفقهية فيها، فالقارئ في مطولاتهم يعني يجد فقها مبنيا على أصوله كما يقال. وهذا يفيد الدارس ويعينه على استيعاب القاعدة والأصل. عندما تقرأ الأصل مجردا عن أمثلته لا يثبت في الذهن، لكن لما تقرنه بالمثال يثبت في الذهن. الحنفية ما عندهم أصول مجردة، لأنهم أصلا يأخذونها من الفروع. فهذه ميزة من ميزات، من أهم ميزات هذه الطريقة. ما الذي يعيب هذه الطريقة؟ يعني هذه أعظم ميزتين، ولا نريد أن يعني نتمحل في خلق ميزات أخرى، الوقت ما يتسع. ما الذي يعيب هذه الطريقة؟ أيضا يمكن أن نذكر لها عيبين. الأول أن هذه الطريقة تنطلق من قناعة بأفضلية رأي الإمام أبي حنيفة وصحته، يعني هم كأنهم فرغوا من أن رأي أبي حنيفة هو الصواب، فواجبنا أن نبحث أي ما هو رأي أبي حنيفة في هذه القاعدة وفي هذا الأصل، نحرره أولا. إذا اضطررنا إلى أن ندافع عنه الحمد لله، نقرأ القرآن والسنة وأقوال الصحابة ونبحث في الشواهد التي تدل له. وهذا يذكي التعصب المذهبي، حتى إن يعني بعض علماء الحنفية أثرت عنهم أقوال غريبة. فالكرخي مثلا ينص في رسالته على أن كل آية خالفت قول إمامنا فإنها محمولة على النسخ أو على التأويل، وكل حديث خالف مذهب إمامنا أو رأي إمامنا فهو محمول على النسخ أو التأويل. يعني يقول أعطوني أي حديث تقولون أنه خالفه أبو حنيفة، أنا مستعد أبين لكم أنه إما منسوخ أو مؤول. هذا إفراط في الثقة في الإمام من جانب. قد نقبل هذا فيما يتعلق بالقرآن، وأبو حنيفة لا شك أنه حفظ القرآن وقرأه وتمعن فيه واستنبط منه، لكن السنة كل أهل الحديث يقولون إن بضاعة أبي حنيفة من السنة أقل بكثير من بضاعة غيره من الأئمة، وبخاصة أنه توفي قبل جمع السنة وانتشارها. فلهذا يعني بعض طبعا يعني العلماء أنكر هذه المقولة وسخط منها، ويعني حملها على محمل صعب. لكن مع إحسان الظن في قائلها وأنه هذا من فرط الثقة في شيخه وظنه أنه لا يمكن أن يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن أيضا نظن به ذلك أنه لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله، لكن ليست كل الأحاديث بلغته، بل أيضا حتى دلالات القرآن ربما يكون غفل عن بعضها وإن كان يحفظ القرآن. فهذا عيب الحقيقة، يذكي إذكاء التعصب لأتباع المذهب. الأمر الثاني التكلف في توجيه فروع الإمام أبي حنيفة لتكون موافقة للأصول التي قرروها واستنبطوها هم من فروع أخرى، فهم يستنبطون أصله من فرعين أو ثلاثة، ثم يواجههم فرع يخالف يشد عن هذه القاعدة، فيضطرون إلى تأويله ورده، إما بزيادة قيود في القاعدة التي قعدوها، وإما بتأويلات يعني فيها شيء من التكلف. أهم كتب هذه الطريقة، خير مثال على هذا أن تقرأ في كتاب تأسيس النظر للدبوسي، ومعه أيضا أصول الكرخي وهي رسالة صغيرة، أو تقرأ في كتاب الجصاص أبي بكر الجصاص المفسر تأسيس النظر، الفصول في الأصول، كتاب الجصاص المعروف باسم الفصول في الأصول، حققه الدكتور عجيل النشمي. أو تقرأ في أصول السرخسي أو أصول البزدوي أو المغني للخبازي، تجد هذه الطريقة بمعالمها التي ذكرناها. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مناهج التأليف لتقبل